بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، في شخص من عائلتنا صار له 23 سنة هو يأكل إرث أبوه من أشجار زيتون وغيره بدون ما يعطي حق خواته شيء، لأنهم هم مستحية منه، ما طلبوا منه وهو ما أعطاهم، فهل عليه شيء ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لبس الصلاة، عندي لبس الصلاة طويل، فهل في طول معين ولا عادي؟
لبس الصلاة طويل يعني على الأرض، ينزل على الأرض. طيب،
والسؤال الثالث، فهل علي شيء إذا سبقت بسورة سورة النصر قبل سورة الكافرون في الشفع؟
كيف عفوا؟
في ركعتي الشفع.
اي،
الركعة الأولى نقرأ الكافرون صح، والثانية العصر،
الثانية الإخلاص.
لا، ركعتين هم وبعدين ركعة الوتر صح.
اي،
الركعة الأولى في الركعتين الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وإذا جاء نصر الله.
أيوة.
هل إذا قلبتهم؟
إن شاء الله يا أمة الله.
مشكور، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضيل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لمن عليه صيام من رمضان الفائت مثلا 3 أيام أو 10 أيام، دخل عليه رمضان الحالي وهو لم يقضي وصام رمضان الحالي، بالنسبة للعشر أيام الأولى أو 3 أيام تكون له قضاء من رمضان الفائت أم ماذا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ورد في الأثر عبارة أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للشهيد، هل أجره في الجهاد يختلف من أجر الشهيد في غيره؟
إيش عفوا، أنا أعيد السؤال الثاني.
بالنسبة للشهيد، هل أجره في الجهاد يختلف من أجر الشهيد في غيره؟
كيف في غيره؟
في غير الجهاد يعني.
ما فهمت يعني، كيف في غيره؟ في الشهيد هو من مات في المعركة. من مات في المعركة هو شهيد. طيب، يعني تقصد الشهداء اللي هو المبطون والحريق والغريق؟
أيوة أيوة.
طيب.
سؤال رابع، ما حكم التذمر بالفقر؟ وهل صح عن سيدنا علي بن أبي طالب قوله أنه لو كان الفقر رجلا لقتلته؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل يا مهودة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
سمحت، سؤالي الأول، لما أقرأ قرآن فيني حاجة مثلا أطلع وشوي أخلي القرآن وبعدين مرة ثانية أرجع أواصل، هل على طول أقرأ ولا بعد بسم الله ولا استعاذة؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هل يجوز لما حين نصوم 2 والخميس، لنويها 2 والخميس وهذا وشهر شعبان، يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤالي شوية، لما نقرأ مثل آية الكرسي أحيانا في الصلاة أو بعد الصلاة المفروضة، هل بالاستعاذة ولا بالبسملة؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال، هل يجوز نحتفل مثل مع العيال أشياء بسيطة بس حق الليلة؟
طيب،
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب، أكتفي بهذا القدر. عندي سؤال من الإخوة الصم، سبق أنه سأل يقول بأنه كان يقصر الصلاة في جبل أبو علي أو جبل علي عفوا، يقول بأن يخرج من عجمان إلى جبل علي ويقصر الصلاة مدة أسبوع ولم يدري عن الحكم، يسأل الآن يقول ماذا علي في الأسبوع الماضي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، سبق الجواب على سؤالك بأن المسافة ما بين عجمان إلى جبل علي هذه ليست مسافة سفر، ولذلك تصلي الصلاة كاملة. أنت الآن رجعت تسأل تقول طيب أنا فعلت هذا ماذا أفعل؟ ما لا شيء عليك كونك تجهل الحكم الشرعي، وكان الواجب عليك أنك تسأل يعني قبل ذلك، لكن عموما اجتهدت أنت وكنت تظن بأن هذا سفر. صحيح قديما كانت المسافة سفر، لأن هناك صحراء بين يعني جبل علي وبين دبي وبين يعني المناطق الأخرى، أما الآن اتصل البنيان فلا يسمى سفر. ما عليك شيء، لكن عليك أن تلتزم هذا مستقبلا. أم عمر من اليمن، طبعا بالأمس يعني كان أجبت على سؤالها الثاني، لكن وعدتها بأنني إن شاء الله أحرص على أنني أشبع الجواب على سؤالها اليوم. تقول بأن هناك شيخ يرقي في القرآن رقية، وتقول بأنه يأتي بالجن ويحرس المريض، وإذا خرج من البيت يقوم المريض فيتكلم، وهو الواقع بأنه الجني، ويخبر عن أسرار البيت وأمور البيت وعن كل شيء. فلما تفيق المريضة يسألون قالت لا أنا ما قلت شيء، فيكون الجني قد تحدث على لسانه. تسأل تقول هل هذا راقي شرعي؟ أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للرقية مشروعة ولله الحمد والمنة، فالله جل وعلا أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرقية، وجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره، وأقر الرقية عليه الصلاة والسلام سواء في الأمراض الروحية أو في الأمراض العضوية البدنية. وعندنا حديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللدير أنه رقى بسورة الفاتح. المسألة الثانية، لا بد من معرفة صفات الراقي الشرعي، لا بد من معرفة صفات الراقي الشرعي، لأن هناك وللأسف الشديد أناس من الدجالين والمشعوذين دخلوا على خط الرقاة الشرعيين وخدعوا الناس بقراءة بعض الآيات القرآنية ليصيدوا ضحاياهم بمثل هذه الطريقة. ولذلك العلماء تكلموا على قضية الراقي الشرعي، أولا أن يكون مسلما، الأمر الثاني أن يحتسب الأجر في ذلك ابتداء، المسألة الثالثة أن يقرأ أن يأتي بالآيات القرآنية والأوراد النبوية، بمعنى أن يقرأ على المريض بالآيات القرآنية مثل سورة الفاتحة ومثل القواقل الأخيرة، وكذلك بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من التعويذات، هذا الراقي الشرعي. الأمر الآخر أن يكون تكون القراءة بلسان عربي فصيح واضح، يعني إلا إذا كان لا يحسن العربية فإنه يرقي بلغته، لكن لا بد أن تكون يعني بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الشرعية. طبعا إذا قرأ من القرآن يجب عليه أن يقرأ الآيات باللغة العربية، إذا أراد أن يقرأ تعويذات ممكن إذا كان ما يحسن قراءة العربية ممكن يأتي بالتعويذ، لكن القرآن لا بد أن يأتي به، يأتي بقراءته باللغة العربية. الأمر الآخر ما يتعلق بالراقي أيضا، أن لا يعتقد بأنه والله أن قراءته شفاء، وإنما هي مجرد سبب من الأسباب، مجرد سبب من الأسباب. المسألة الأخرى، أي راقي يأتي بتمتمات وهمهمات وكلام غامض ها وكلام غير مفهوم، هذا من إخوان الشياطين، هذا من إخوان الشياطين، ولذلك يحذر الناس منه. اللي شرحته أم عمر عن هذا الراقي بأنه يرقي ثم يأتي يستحضر الجن، يستحضر الأرواح الخبيثة ويقول احرسوا هذا المريض، صار هذا من إخوان الشياطين وليس من الرقاة الشرعيين، لأن الأصل في المسلم أن تكون بينه وبين الجن مسافة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، ولا يجوز الإنسان أن يستعمل الجن في معرفة السحر أو في معرفة العين أو في مثلا كشف الأشياء المغيبة، لأن الله تعالى حذرنا من الشيطان، حذرنا من الجن، وبين أنهم أعداء، والأصل فيهم الكذب، الأصل في الجن الكذب، ولذلك قد يكذب على هذا الراقي ويخدع هذا الراقي، وربما مع الوقت يطلب منه أشياء شركية. ولذلك ما ذكرتيه يا أخت الفاضلة من كون هذا الراقي يستحضر الجن ويقول احرسوا هذا المريض، هذا يدل والعياذ بالله على أنه راقي غير شرعي. لذلك على الناس أن لا يضعفوا أمام المرض وأمام كذا فيذهبوا إلى كل من هب ودب يأتون به يقرأ على مرضاهم، وإنما ينظرون ويتحرون ويجتهدون في الرقات الشرعيين. بارك الله فيك. أم عمر تقول أختي تحب صديقتها بجنون، ووالدتي منعتها من ذلك وهي ترفض وتأبى، ويعني ترفض أمر الوالدة. تقول ما حكم أختي؟ أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمحبة في الله هذه عبادة شرعية وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المتحابين في الله يجمعهم الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون، يغبطون هؤلاء الذين اجتمعوا على محبة الله. ولذلك المحبة في الله هذه شرعية وعبادة وقرب إلى الله عز وجل. والمحبة إلى الله أن يحب الشخص لأنه مطيع لله عز وجل، ولأنه يعني مستجيب لله، مستجيب لرسول الله، ويعيش حياة إيمانية ما بين طاعة وعبادة، وما بين طلب علم، وما بين بذل وإنفاق، هذا يحب في الله سبحانه وتعالى. فلذلك محبة أختك لصديقتها إذا كانت في الله هذه نعمة عظيمة. المسألة الثانية بالنسبة للمحبة في الله عز وجل باعتدال، وليست بتطرف وغلو وتجاوز للحد. ولذلك المحبة في الله عز وجل باعتدال، ولا يجوز للإنسان أن يبالغ في محبة الشخص حتى يرى سيئات هذا الشخص حسنات. يعني بعض الناس وللأسف إذا أحب شخصا عمي عن أخطائه، عمي عن سيئاته، ويرى كل ما يصدر من هذا الشخص صواب وحق، هذا والعياذ بالله هذه محبة يعني مشوبة بشيء من الغلو وشيء من التطرف وشيء من يعني الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. والمحبة أيضا كذلك باعتدال في مسألة الزيارة وفي مسألة الالتقاء، وأيضا أن لا تفوت المحبة واجبات على الشخص وحقوق. بمعنى أن أختك هذه إذا حبت هذه المرأة في الله ولله وبالله، أحبتها وأمرتها والدتها أن لا تزورها اليوم وعصت الوالدة آثمة. لماذا؟ لأن طاعة الوالدة واجبة. والدتها لو قالت لها وهي في صلاة السنة يا فلانة تقطع صلاة السنة وتستجيب للوالدة، كيف الآن أختك ترفض أمر والدتها بأن لا تذهب إلى صديقتها وأن لا تزورها مثلا بهذه الطريقة المبالغ فيها وتروح تعصي والدتها؟ أختك هذه على خطر، أسأل الله تعالى أن يتوب عليها. ولذلك هي تنتظم في سلك العاقين إذا استمرت بهذا الطريق. الأمر الآخر، والدتها أبصر منها بهذه المرأة، هي الآن ما رأت إلا الصورة الظاهرة، رأت بأن هذه المرأة يعني هناك نقاط اشتراك بينها وبين هذه الصديقة أو الزميلة، هناك تناغم في الأفكار والرؤى هناك يعني أشياء مشتركة مثلا، لكن والدتها أبصر، والدتها عندها خبرة في الحياة وحنكة في الحياة، تعرف بأن مثل هذه الفتاة يمكن نهايات الأمر بينها وبين بنتها غير جيد. ولذلك يجب عليها أن تطيع الوالدة ولا يجوز لها. هذا الكلام على ماذا يا أختي أم عمر؟ الكلام على المحبة في الله. أما إذا كان تعلق محرم هذا لا كلام معه، ما يجوز لها. إذا كان هناك تعلق، أختك تعلقت بصديقة لها من غير محبة لله وإنما والعياذ بالله تعلق شيطاني، هذا لا كلام معه. نحن نتكلم الآن محسنين الظن على افتراض بأن العلاقة بينهم محبة في الله واجتماع على طاعة الله، على قراءة القرآن وعلى قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الخير والإصلاح مثلا. أما إذا كان الجانب الآخر هذا لا كلام معه، هذه والعياذ بالله تحتاج أن تتوب مرات، تتوب إلى الله من هذا الفعل السيء المشين، تتوب من العقوق لوالدتها، تتوب أيضا من هذا الطريق الذي سلكته
فلذلك أخبري أختك بأن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تطيع والدتها وأن تعلم أن البركة في طاعة الوالدين، فكل من استجاب لوالديه في غير معصية الله وأطاعهما بارك الله في عمره، بارك الله في عقله، في رأيه، في 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 حياته، يبارك الله. أما البنت المعاندة المتمردة على والديها غير المطيعة، هذه سترى عقوبتها عاجلا غير آجل. وهناك نماذج موجودة في عالمنا، قديما كنا نسمع حالات فردية، الآن صوتا وصورة، الآن مع وسائل التواصل ومع هذه المحتويات وهذه الوسائل أصبح يعني كثير من هؤلاء العاقين اللي رفضوا طاعة الوالدين ابتلاهم الله عز وجل، وأصبح هم يعلنون اعترافاتهم صوتا وصورة، يقولون كنا في وضع جيد وفي إيمان وفي صلاة وقراءة قرآن واحتشام، ثم والعياذ بالله انقلبوا على عقابهم. وبعض الناس والعياذ بالله إذا قسى قلب هذا الإنسان قد لا يستطيع العودة إلى الحياة النظيفة البريئة السابقة، ما يستطيع، سبحان الله، يضرب على قلبه بقفل الران أو يضرب على قلبه بالقسوة والعياذ بالله. ولذلك أختك على خطر، يجب أن تطيع والدتها وتنتهي عن مثل هذه التصرفات. أم عمر من اليمن تسأل عن قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأيضا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تسأل تقول يعني وما معنى حاضري المسجد الحرام؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، هذه مسائل تتعلق بحج التمتع والقران، حج التمتع والقران، لأن عندنا الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد ما هو؟ أن يأتي الإنسان بالحج فقط وليس عليه هدي إلا على سبيل السنية، إذا أحب أن يهدي لكن ما يجب عليه. القران هو أن يلبي الإنسان بالعمرة والحج مرة واحدة عند الميقات، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يلبي بالعمرة أولا ثم يلبي بالحج قبل أن يطوف بالكعبة، يعني يلبي بالعمرة من الميقات ثم إذا وصل مكة قبل أن يطوف يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا سمى قران. أعمال القارن مثل أعمال المفرد، لكن القارن لما جمع الله تعالى له نسكين العمرة والحج في سفرة واحدة وجب عليه هدي، اسمه هدي الشكران، هدي الشكران يذبحه في مكة، يذبحه في مكة في منى طبعا، والذبائح الآن تتولاها الجهات المسؤولة هناك. التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع والقران يطلق على القران تمتع أيضا بالمعنى العام، لكن بالمعنى التفصيلي يكون القران كما ذكرت، والتمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من هذا العام ولم يسافر إلى بلده، وإنما أحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة، أصبح متمتع، يعني أتى بنسك العمرة ثم حل منه وأتى بنسك الحج، فإن عليه الهدي، عليه الهدي. الهدي كما ذكرت لك شكر لله عز وجل يذبحه الإنسان هناك، شكرا لله يريق هذا الدم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى وحده لا شريك له على أن من عليه سبحانه وتعالى بهذين النسكين. طيب، من لم يجد الهدي ما عنده قيمة الهدي، ينتقل إلى البدل، ما هو؟ الصيام، صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يجعل الثلاثة في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مع أن أيام التشريق ممنوع صيامها على الحاج وعلى غير الحاج، إلا لمن لم يجد الهدي جاز له أن يصوم الأيام الثلاثة هذه، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة، فينتقل إلى البدل. بالنسبة لحاضري المسجد الحرام ليس عليهم هدي، لأنهم أهل المسجد الحرام ليس عليهم هدي، حتى قال العلماء ليس على أهل مكة عمرة، قالوا أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قالوا بأن حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي. بارك الله فيك. أم خالد من عجمان تقول عندنا جارات يذهبون إلى البحر في صلاة بعد صلاة الفجر يعني أو في وقت الفجر يقولون ما في أحد ونسبح هناك. أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تمارس السباحة في بيتها مثلا أو في أماكن مغلقة أو في البحر أحيانا إذا تيقنت يقينا بأن لا أحد يشاهدها لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن الأصل في المرأة أنها تستر نفسها وتحتجب وتبعد نفسها عن أنظار الناس، ولا شك بأن السباحة ستتعرض المرأة لكشف شيء من جسدها أو ينطبع الثياب تنطبع الثياب على بدنها فتجسم بدنها وتكون بهذا أشبه بكاسية عارية، كاسية عارية. ولذلك إذا كان فعلا هؤلاء النسوة يقولن بأنه ما في أحد ومتيقنين من ذلك لا من قريب ولا من بعيد لا يراهن أحد لا بالعين المجردة ولا بالعين غير المجردة لاستعمال مثلا بعض الوسائل وهي واثقة من هذا ما يظهر لي ما في مانع، لكن الأفضل والاحتياط أن يبتعدن عن مثل هذا ويمارسن السباحة مثلا في أماكن مغلقة أفضل بشرط الالتزام باللباس الشرعي لهن، لأن الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن، قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء عموما إلى يوم القيامة أن يحتجبن وأن يتسترن. فلذلك أختي الفاضلة أم خالد تعرفين الوضع الحالي أصبحت هناك يعني تلصص، أصبح هناك كاميرات خفية، أصبح هناك أشياء حقيقة غاية في الخطورة، فالمرأة تحاول قدر المستطاع أنها يعني تبقى في بيتها وتمارس الأشياء في مناطق مغلقة. بارك الله فيك. أم خالد تقول عندي قريبة تعيش معي في البيت عندها بنت صغيرة عمرها 3 سنوات تضربها ضرب مبرح وتتلفظ عليها بألفاظ قبيحة، تقول ما موقفي أنا؟ أم خالد بارك الله فيك، واضح بأن هذه المرأة لديها قسوة في قلبها وتصحر في صدرها وجفاف في مشاعرها، لديها يعني قد نزعت الرحمة من قلبها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أنا ما أتخيل وأتصور أن امرأة تضرب طفلتها أو طفلها بهذا العمر ضربا مبرحا كما شرحت أنت وكما بينت لا وتتلفظ عليها أيضا بألفاظ تدل على أنها ما اعتنت بتربية هذه البنت، لا التربية الروحية ولا العقلية ولا الفكرية ولا التربية البدنية. ولذلك أختي الفاضلة يجب عليك أن تضعي حد لمثل هذه المرأة، حتى ولو بلغت عنها الجهات المسؤولة إذا كان فعلا تمارس الضرب العنيف المبرح الذي قد يؤذي هذا الطفل ويسبب له عاهة بدنية أو عقد نفسية في المستقبل، لأن هذا الطفل قد يحمل مع الأيام القادمة عقد وأزمات وربما يصبح شخصا غير سوي إذا كان يمارس عليه الضرب بمثل هذا السن. فأنت بارك الله فيك أنذريها الإنذار الأول وعلميها وجهيها وقيل اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادم ولا طفلا بيده صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى على ابن ابنته حينما دعته وهو يحتضر بكى، قال الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ولما قبل أحد أولاد بناته كان أعرابي بجواره قال تقبلون صبيانكم؟ والله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الرحمة ما تنزع إلا من شقي. هذه المرأة نسأل الله لها الهداية إذا فعلا هي تمارس هذا اللون من المعاملة مع الولد فهذه قد نزعت الرحمة من قلبه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولولا يعني أن أم خالد سألت أنا ما أتصور أن امرأة خاصة المرأة الأم الرؤوم الحنون المحضن الدافئ الأم اللي من أكثر الناس عطفا على ولدها، هي تبكي أصلا حتى يضحك ولدها، هي تحزن حتى يفرح ولدها، هي تسهر حتى ينام ولدها، هي تتعب حتى يرتاح ابنها، كيف تمارس هذا اللون من المعاملة مع هذا الطفل. ولذلك علميها، وجهيها، أنذريها، وقولي لها إذا تكرر منك ذلك سأرفع الهاتف وأتصل إلى بالجهات ذات الاختصاص ليأخذونك أنت، يأخذونها ويعاقبونها أو يستعمل أو يعني يستعملون الإجراءات النظامية الموجودة في المحاكم أو الجهات المسؤولة عن تعنيف الأطفال، يعلمونها كيف تتعامل، وإلا تأخذ العقوبة الرادعة التي تستحقها هي وأمثالها. أم خالد من عجمان تقول يعني أنا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجهه للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تقول زوجي ما يعطيني شيء، كيف يعني أكون يعني متصدقة؟ يا أم خالد بارك الله فيك، نعم هذا الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس نزل هو يتكئ على بلال بن رباح رضي الله عنه، وأتى النساء ووعظهن ثم قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة يا رسول الله بما، يعني ما هو السبب اللي جعلنا أكثر أهل النار؟ قال تكفرنا. قالت نكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم تر منه شيئا. قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. والمقصود أختي الفاضلة لما حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقة تصدقنا، حتى أن المرأة تأخذ قرطها من أذنها وتضعه في ثوب بلال يتصدقنا في سبيل الله. هذه المرأة القادرة، أنت إذا كان ما عندك قدرة بارك الله فيك صدقتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، صدقتك أن تقومي على خدمة زوجك وعلى خدمة أولادك وعلى رعاية بيتك، صدقتك أن تحمل الخير في نفسك للآخرين وأن تقطعي كل شيء يؤدي إلى الشر مع الآخر. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكف أذاك عن الناس صدقة. هذه صدقات اللي ما عندها قدرة على المال، لما شكى فقراء المهاجرين يقول ما نجد يعني مثل ما الأغنياء يتصدقون، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وإلى كف الأذى وإلى مساعدة الآخرين. فأنت على خير بارك الله فيك، ما دام ما عندك قدرة مالية ما 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 لست مأمورة أن تأخذي من زوجك من دون علم حتى تتصدقين، هذا ما يجوز بارك الله فيك. أم خالد من عجمان تقول يعني تقريبا من سنتين بيني وبين زوجي نفرة، يعني يكون في غرفة وأنا في الصالة أو العكس، قالت أنا في غرفة وهو في الصالة، لما يذهب إلى الدوام أشتاق إليه، لما يأتي إلى البيت أنفر منه، ويعني ما أدري ماذا أفعل. تقول هناك راقي قال بأن فيكم عين وأعطاني أعشاب، قال تضعينها على الرأس ومسكوا شيء من هذا القبيل. أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي النفرة بين الزوجين على قسمين، قسم طبيعي وقسم غير طبيعي. القسم الطبيعي ما يعني يعتري الحياة الزوجية من الملل والسآمة، وهذا أمر طبيعي يعني خاصة مع يعني تقدم العمر مع الروتين الرتيب الممل الذي يعيشه بعض الأزواج، يعني روتين رتيب بحيث أن اليوم مكرر صورته هي نسخة عن اليوم السابق بهذه الطريقة، هذا طبيعي، شيء طبيعي يحتاج الزوج والزوجة أنه يجددون شيء من الحياة مثلا بأمور وسائل وأسباب، يعني أعتقد ما يحتاجون إلى دورات تدريبية والناس يعرفون من قديم الزمان، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. الغير طبيعي أن المرأة مثلا إذا دخل عليها زوجها كرهته، وإذا غاب عنها اشتاقت له، لا هذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي، واضح بأن قد يكون سحر تفريق، لأن الله تعالى قال يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقد يكون عين حاسدة قوية مثلا، كنت أنت وزوجك على وفاق وعلى محبة وعلى يعني فيه سعادة بينكما وحسدتكما امرأة أو رجل، والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، لكن قد تكون عين قوية، الواجب عليك وعلى زوجك أن تسلك الرقى الشرعية ترقيان أنفسكما، كل واحد يرقي نفسه، تعوذون البيت بسورة البقرة مثلا، تعوذون أنفسكم بالآيات القرآنية مثل آية الكرسي والقواقل الأخيرة. بالنسبة لهذا الراقي أنا ما أدري، قال لك أعشاب وما أعشاب، أنا أتشكك حقيقة من أي راقي يستعمل الأعشاب أو يستعمل بعض الأشياء، حتى ولو قال بعض العلماء بأن هذا في التجربة صلح في التجربة، وأن الرقى من جملة الأدوية التي ممكن فيها التجارب، لكن حقيقة أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. حصل عنده من أصيب بالسحر ومن أصيب بالعين ومن أصيب باللدغة، ومع ذلك ما دل على المسك ولا على العشبة ولا على التدخينات، وإنما أرشد إلى الآيات القرآنية، حتى إنه سمى سورة الفاتحة الرقية، سماها رقية عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا أكمل الهدي وأفضل الهدي وأحسن الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فدعيك من الأعشاب، دعيك من هذه الأشياء، والتزمي أنت وإياه الرقية الشرعية. ولا بأس لو أتيت بسبع ورقات من السدر الأخضر، ويعني مثلا تدقينها بين حجرين، أو تطحنينها في الطحانة عندك في المطبخ، حطيها في الطحانة وضعيها في ماء واقرأي عليه، اغتسلي أنت منه وهو يغتسل منه. قد ثبت هذا عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يستعملون، مع الحرص على التحصينات الدائمة وعلى أن تحتاطوا لأنفسكم، يعني من الأشخاص الذين قد يكون عندهم مشهورين بالإصابة بالعين، أنكم تكثرون من الاستعاذة بالله تعالى من شرهم. أمت الله من أبو ظبي تقول يعني هناك شخص من عائلتنا أكل إرث أخواته ولم يعطهم، وهن ساكتات ولم يطلبن شيء، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا توفي انتقل ماله، سواء المنقول أو ماله النقد مثلا، سواء عقارات أو أموال انتقلت إلى الورثة، ولذلك سلم الميت من تبعة هذا الأمر، ما دام أنه ارتكب شيئا محرما وانتقل هذا المال إلى الورثة يتقاسمونه، ولا يجوز لأحد الورثة أن ينفرد بهذا المال. ومن وضع يده على المال قاصدا الإضرار بإخوانه وأخواته فهو ظالم، وآكل للمال بالباطل، وآكل لأموال اليتامى. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك الله عز وجل تولى بنفسه قسمة المواريث، قال في آخر الآيات: فريضة من الله. ولذلك هذا أمر مفروض، ولا يجوز لي الأخ يقول: والله ما حد طالبني، يعني إذا كان إخوانه وأخواته يخجلون ويعتبرون في مقام أبيهم، يعتقد بأن ما طاح في يده وسقط في يده حلال، لا حرام، ويجب عليه هو قبل أن يبادر إخوانه وأخواته إلى طلب حقهم ونصيبهم، هو الذي يذهب ويقول: تعالوا نتقاسم، أو يتفق وإياهم على كلمة سواء في موضوع التركة، يعني بمعنى أنه والله قد يمرون بتمر يمر الاقتصاد بضعف، وما في مثلا يعني لو باعوا الآن العقارات تكون خسارة مثلا، يقول أخواته وإخوانه: نصبر سنة سنتين، بالاتفاق، لا بد برضا الجميع وأن يتفق الجميع. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة للأخوات الآن يبعثون رسالة إليه، رسالة نصية، رسالة خطية، رسالة عن طريق شخص، يقولون له: يتق الله، نحن الآن لنا نصيب، كيف يأكل حق الورثة؟ كيف يأكل؟ وبعدين هم يحرصون على إنقاذ أخيهم، لأن أخاهم هذا كل يوم هو ينغمس في الظلم، منغمس في الظلم، ظلم يسبح في ظلم والعياذ بالله. فهم الآن لما يقولون له: والله احنا غير راضين، ينقذون أخاهم من هذا الظلم اللي واقع فيه، ويأكل أموال إخواني وأخواته بالباطل، وأكيد عنده زوجه وعنده أولاد، كيف يأكلهم حرام؟ وكون بعض الناس يقول: والله هذه إيجارات ما تستحقها أنت، فقط أنت عود في حزمة، أنت عود في حزمة، أنت شخص لك نصيب وسهم في هذه الإيجارات، والبقية يوزع على الباقي، فلا بد أن يفهم هذا. بارك الله فيك. أما تلا من أبو ظبي تسأل عن حكم الصلاة في الثوب الطويل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب على المرأة أن تصلي بثوب سابغ طويل يسقط على الأرض، هكذا الثياب الصلاة يسقط على الأرض، إلا إذا كانت تلبس جوربين فتغطي بهما القدمين، فيجوز أن يكون دون ذلك. إذا كان عندها ثوب قصير أو عباءة مثلا ما تسقط على الأرض ولا تنزل على الأرض، يكفي الجوارب، أهم شيء أن تستر قدميها. وقد جاء من حديث أم سلمة بإسناد هو محل بحث عند أهل العلم، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة كم تطيل ثوبها، قال شبرا، قالت إذن ينكشف يا رسول الله، قال ذراع ولا تزيد، والذراع هذا هو من المرفق إلى الأصابع أو من الأصابع إلى المرفق، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله من أبو ظبي تسأل تقول إذا في صلاة الشفع والوتر بعد الفاتحة عكست مثلا الآيات، مثلا قرأت في الأولى ركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح أو سورة العصر، وفي الوتر قل هو، يجوز؟ يجوز يا أخت الفاضل، يعني بالنسبة لما زاد عن الفاتحة سنة، لكن هناك نظائر من القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما، يعني مثلا في الجمعة صلاة الجمعة كان يقرأ سبح والغاشية، أو الجمعة والمنافقون، في فجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، طبعا بعد الفاتحة، هذا كله بعد الفاتحة. سنة المغرب أيضا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سنة الطواف أيضا واضح، لكن لو الإنسان قرأ ما تيسر ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لكن ترك السنة. أنت الآن تقولين الشفع والوتر، طيب عفوا الشفع والوتر بالنسبة للركعات الثلاث على التحقيق، ها بالمناسبة على التحقيق، إذا سردهما المصلي صلى ثلاث ركعات سردا، فإنه من السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. طيب إذا فصل بين الشفع والوتر هل يقرأ بهما؟ من أهل العلم يقول نعم يقرأ بهما، لأنه لا يضر الفصل، يعني صلى ركعتين وسلم وبعدين جاب الوتر. من أهل العلم يقول لا، تنتفي السنة في هذا، لأن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يجمع بين السور الثلاث لما يسرد الوتر ثلاثا، لما يسرد الوتر ثلاث. عموما أخت الفاضل الأمر في هذا واسع، ولا تضيقي على نفسك، لكن طيب أنك تسلكين هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا صالحة.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بس بغيت أسألك سؤالي خاص أختي، هو
أيوة
أختي مشكلتها أنها هي طيبة حاجة، لكن مشكلتها أنها عصبية، يعني إذا صار أي موضوع وهي ما تريد تسوي، طبعا هي من عصبيتها فقط على طول تقدم والله العظيم ما أسوي والله العظيم ما أفعل، وبعد خمس دقائق إذا حد جاء يكلمها مرة ثانية بالموضوع تشوفها خلاص هدأت وتجلس تستغفر وتتوب وهذا، وعادي ترجع وتسوي الموضوع. المشكلة أنها يعني هذا الموضوع متكرر معاها وواجد وقت، يعني تحلف على أقل حاجة هي تحلف.
نعم.
فعندها خادمة في البيت، الخادمة طبعا تشتغل سنتين وعشان تجدد لها لازم سنتين ثانية، فلما تشوف من الخادمة أي فعل ثاني تجلس تحلف إنه والله العظيم ما أجدد لك، والله العظيم ما ترجعي تشتغلي معي سنتين ثانيات. فطبعاً تجلس الشغالة تكلمها يعني كذا وتتأسف منها، ترجع تقولها طيب خلاص إن شاء الله أجدد لك، ومع هذا الموال يمكن مرتين ثلاث مرات هي على نفس الأسلوب. الحين هي قررت إنها خلاص يعني إنها تبقي الشغالة معها هذه سنتين قادمات، فإيش تسوي طيب بالأيامين اللي هي
إن شاء الله يا صالح أبشري.
هذا السؤال. والسؤال الثاني لنفس الأخت، نفس الشيء، هي بعد عندها يعني مشكلة الوسواس، هي تقرأ أذكار الصباح والمساء وتذكر الأوراد وآيات الحفظ، بس تبقى متخوفة من المستقبل، تخاف من الأمراض، تخاف من المصايب، تخاف من كذا. إذا ممكن بس يا شيخ تقدم لها نصيحة إذا
شار
ممكن.
أبشري.
السؤال الثالث يا شيخ، بس بغيت أعرف معنى كلمة كفتاة، من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاة، إيش توضيح كلمة كفتاة؟ معليش
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بغيت أستفسر يا شيخ، لما نسمع أن مثلا في نصف ليلة نصف من شعبان الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع الخلق ما عدا المتخاصمين. طيب إذا كان هذا مثلا اللي مخاف مني أو أني أنا اللي خاصمته يعني أنا مديت إيدي وهو ما رضى طبعا يعني يسامح أو مثلا ما رضى هو يعني يقبل العذر، فهل أنا نفس يعني هل هذا الإنسان يشمل أن نكون من المتخاصمين يعني وتروح عليه هدية رب العالمين أنه ما يغفر له فيها ذاك اليوم؟ ونفس الشيء إذا مثلا أنت متخاصم مع إنسان لأنه هو أسى فيك، فالعفو عند المقدرة وأنت ما تقدر تعفو عنه يعني يمكن لأن الموضوع أثر فيك نفسيا وكذا، فهل نفس الشيء يشمل أنه يعني الله سبحانه وتعالى ما يغفر لهم ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
مرحبا. بتركي.
سلام دكتور، مساء الخير دكتور.
مساء النور.
دكتور أنا حقيقة عاملين لي غفارة كرامة للبول. طبعا أبغى أصلي البول، البول الله كرمك وكرم المشاهدين ينزل معك على طول القسطرة.
نعم.
يعني حتى لو توضيت حتى لو ما عنده لأن الآن ينزل في الموصورة، الموصورة إلى العلبة حق التجمع.
نعم.
فما أدري كيف أصلي، كيف أتوضى؟ هذا السؤال. السؤال الثاني طال عمرك، أنا باني مسجد. نعم. خرج المملكة حد الدول الإسلامية، باني عن طريق الموظف شخص موظف الجمعية، فطبعا الموظف الآن توفى، المسجد مني وخلص يعني يعني صلوا في جماعة، لكني أبغى أعمل أتابع المسجد، هل من واجبي أنا أتابع المسجد احتياجاته صيانته يعني طلبات المسجد؟ الرجل توفى، فلما رجعت الجمعية قال هذا ما يخصنا لأن هذا الرجل موظف موجود يعمل هذا على يعني من عن طريق صفة خاصة يعني ما يعمل هذا مش الجميع عشان نعرف وين المسجد فيه ولا من مسؤول عنه ولا يمكن ما نعرف عنه، هذا يعملها اجتهاد وجزاه الله خير يعني حقيقة بالأمور هذه كلها.
أبشر أبو
ما أدري يا شيخ
شعر.
هل علي شيء سؤال أن هل أنا أقدر يعني ما أدري إذا ما عملت صيانة أو ما تبعت؟
أبشر أبو تركي، أبشر إن شاء الله. سؤال آخر أبو تركي. راح أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية، الله يبارك لك يا رب.
إياكم.
الله يسلمك شيخنا. أنا عندي تقريبا ثلاث أسئلة.
يلا على السريع.
السؤال الأول شيخنا، أيام أنا أصلي على الكرسي عندي ألم في ركبتي وخايفة يعني هذا الألم يزول ويرجع، فخايفة أنا حتى شهر رمضان هذا الألم يبقى.
إيه؟
السؤال الثاني شيخنا، أنا اشتريت سيارة من شركة، السيارة ثمنها 30,000، هذه الشركة نفسها عندها بنك، نفس الشركة، أنا فقط أقدم الأوراق للموظف وهم يشتغلون فيها وهو يقسط لي إياها بدون أي زيادة، نفس ما كانت معروضة في المعرض هم يقسطوا لي إياها، والعقد بيني وبينهم فقط.
طيب
السؤال الثالث يا شيخ هو أنه أنا نذرت نذر مبلغ مالي بدي أبعثه لغير دولة، فهذا المبلغ يتحكم عليه أجور، هذه الأجور أنا يا شيخ أدفعها ولا ولا من أصل المبلغ تنقص؟
إن شاء الله.
الله يجزيك الأجر يا شيخ ولا تنسينا من دعاءك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ علي بارك الله فيه. علي يقول من كان عليه صيام رمضان الفائت ولم يقضه ودخل عليه رمضان، بالنسبة للقضاء بعد رمضان يكون القضاء لرمضان الماضي؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، لأنه ما صام رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان، ولذلك من ترك الصيام حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يشتغل برمضان الجديد، وإذا انتهى منه بادر إلى قضاء أيام رمضان العام الفائت ويكون هذا القضاء للعام الفائت. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل ورد في الأثر أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ علي بارك الله فيك، هذا له قصة، ذلك أن الصحابة اختلفوا في الأنساك الثلاثة أيهما أفضل، فمن الصحابة من ذهب إلى أن الحج هو الإفراد، وكان يقول بهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة، قالوا بأن التمتع إنما هذا كان في حجة الوداع فقط،
إنما كان في حجة الوداع فقط ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فيكون يذهبون إلى حج الإفراد فقط. وكان ابن عباس وجمع من الصحابة يرون بأن التمتع غير منسوخ، ولذلك كان ابن عباس يفتي بالتمتع، والناس يقولون لابن عباس بأن أبا بكر وعمر يقولون بالإفراد، وابن عباس متيقن من أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بين أن من أنواع الأنساك الثلاثة التمتع، فكان يغضب أحيانا إذا أكثروا عليه، ويقول لكم، يقول للصحابة، يقول لمن حوله من الصحابة والتابعين، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. والمعنى بأن فهم هذا الأثر يجب أن يكون في سياقه، فهم هذا الأثر يجب أن يكون في سياقه، فهي مسألة كان كبار الصحابة يرون الإفراد، وابن عباس وجمع من الصحابة يرون التمتع ويرون القران، فلذلك هي في سياقها، وهذا مسألة طبيعية بالنسبة للخلاف في المسائل العلمية. اختلف الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولجأوا إليه يستفتونه ويسألونه، وهناك نماذج كثيرة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما هي الفائدة من هذا يا علي اللي ممكن نأخذها؟ نأخذ أن التعصب لا يكون إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعصب لا يكون إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم هم الصحابة هم اختيار واصطفاء من الله لما علم الله عز وجل من صدق نواياهم وصفاء سرائرهم، ولذلك اختارهم الله لنقل هذا الدين، نقلوا القرآن والسنة بكل أمانة، وهم لم يعني يفتروا على الله الكذب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم، بل القرآن قبل ذلك زكاهم. وهذا الخلاف الفروعي العملي هذه يعني مسائل موجودة كما ذكرت لك في 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 حياة الصحابة، والمعنى اللي نستفيد منه أن دائما نجعل المصدر للتشريع والمصدر للرجوع حال الخلاف الكتاب والسنة، أيضا بفهم الصحابة الكرام. وفهم الصحابة على نوعين: فهم اتفقوا على ذلك، مسائل العقيدة ومسائل الإيمان ومسائل المسائل والأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ما عرف عن صحابي أنه خالف هذا. والفهم الثاني فهم مبني على اجتهادات، اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الصحابة إلى بني قريظة قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الفهم، منهم قالوا، طائفة منهم قالوا: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعجل فصلوا العصر في الطريق، والطائفة الثانية قالوا: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، نصلي العصر في بني قريظة، فصلوه بعد المغرب. ولذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أقر الطائفتين والفئتين وما أنكر عليهما صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل عن يعني الشهيد في غير المعركة، هل يأخذ أحكام الشهيد من كل وجه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للشهيد في غير المعركة لا يأخذ أحكام الشهيد من كل وجه، لا يأخذ أحكام الشهيد من كل وجه، ولكن الله تعالى من على أناس بسبب ما لقوه من حتفهم وموتهم من الألم والشدة، من الله عليهم بلقب الشهادة. أما شهيد المعركة فأحكامه كثيرة، لا يغسل في الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه، ولا يصلى عليه في الراجح من أقوال أهل العلم، فالراجح من أقوال أهل العلم، وأن الله تعالى يأذن له في أن يشفع في 70 من أهله، وأن الأول قطرة تنزل من دمه يغفر له جميع ذنوبه، وأنه في مرتبة عظيمة جدا، مرتبة الشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما شهيد الدنيا اللي هو شهيد الآخرة فقط اللي هو يموت بحريق أو غريق أو هدم أو بمرض الطاعون أو مرض الباطني، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن ما ثبت أنهم يشفعون مثل ما يشفع شهيد المعركة. علي بن عمان يسأل يقول ما حكم يقول ما حكم من يخاف من الفقر، أظن قال، يقول هل ثبت عن علي لو كان الفقر رجلا لقتلته؟ علي بارك الله فيك، نعم، أولا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفقر والغنى هذا من سنن الله الكونية القدرية، ولذلك ما يخلو عصر ولا مصر ولا زمان من وجود الأغنياء والفقراء، من وجود الغنى ومن وجود الفقر. الأمر الثاني أن الإسلام جاء لمكافحة الفقر ولم يدعو إلى الرضا بالفقر، ولذلك نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أن دين الإسلام جاء بمكافحة الفقر ودعا المسلمين إلى أن يكونوا على أحسن حال، دعا المسلمين إلى أن يكونوا على أحسن حال. المسألة الثالثة مسألة أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، هذه مسألة بحثها العلماء، فمن أهل العلم أن يذهب إلى أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ومن أهل العلم أن يذهب إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. مسألة أخرى وهي مسألة الرضا بالقضاء والإيمان بالقدر، يجب على الإنسان إذا وقع في الفقر أن يعلم بأن هذا قدر الله، لكن هل يرضى به؟ لا، هو مطالب بأن ينتشل أو يخرج عن الفقر بالعمل والاكتساب وبقية الأعمال التي يستطيع من خلالها أن ينتقل من دركة الفقر إلى درجة التوسط أو الغنى. وأن يعلم أيضا الإنسان أن الفقر أحيانا خير له، ولذلك من الناس من إذا اغتنى كفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فبعض الناس قد يكون حال الفقر في إيمان وفي تقوى وفي عمل صالح وفي طلب علم وحفظ القرآن، لكن لما يغتني يشغل والعياذ بالله، كما قص الله عز وجل علينا قصة ذاك الرجل الذي عاهد الله، قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرض، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. يعني قال عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله أعطاهم ورزقهم ها كفر، منع الزكاة وأصبح يتخلف عن الصلاة، كما ذكر ذلك علماء التفسير في تحت هذه الآية. وأيضا أحيانا قد يصلح الغنى لبعض الناس ولا يصلح له الفقر، كما يقول العلماء ومن الناس من إذا افتقر من افتقر كفر، ومنهم من إذا اغتنى طغى، هكذا يعبرون. لكن الإنسان يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء ويتعامل وفق هذا. الأثر المروي عن علي نعم موجود في كتب الآثار أن عليا قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا لما أقرأ القرآن وتحصل لي حاجة أقوم وأرجع، هل أبسمل أم أستعيذ؟ أختي أم هدى بارك الله فيك تستعيذين ولا تبسملين، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم هدى تقول لما أصوم الاثنين والخميس يعني هل أنويها من شهر شعبان؟ أختي أم هدى بالنسبة لصيام الاثنين والخميس هذا مشروع في كل أسبوع ومن كل شهر، وليس هو في شعبان فقط، وإنما هو في كل أسبوع من كل شهر من أشهر العام، إلا ما وافق عيدا مثلا من عيد الأضحى مثلا، فإنه يحرم على الإنسان أن يصوم الاثنين أو الخميس، لأن هذا اليوم هو يوم العيد، هو يوم العيد، أو مثلا أيام التشريق مثلا طبعا. لكن عموما إذا أنت أصلا تصومين الاثنين والخميس على الدوام ووافق شهر شعبان خير على خير، لكن أن تخصصي شهر شعبان بصيام الاثنين والخميس ثم إذا انتهى انقطعتي، لا هذا ما يصلح بارك الله فيك ولا أصل عليه. تقول لأم هدى بالنسبة لآية الكرسي يعني إذا قرأتها سواء بعد الفريضة أو في الليل أو في كذا، تسأل تقول هل أبسمل أم أستعيذ؟ أختي الفاضلة خذيها قاعدة أن البسملة لا تكون إلا في بداية السور، البسملة لا تكون إلا في بداية السور ما عدا سورة براءة، سورة براءة الوحيدة اللي ما فيها بسملة. أما قراءة الآيات من منتصف السورة من آخر السورة فتستعيذين بالله، تستعيذين بالله. بارك الله فيك أختي أم هدى، فيما يتعلق بالاحتفال بحق الليلة جاوبت عشرات المرات، وأعتقد بأن من يتابعني يعرف الجواب، فما في حاجة إلى التكرار. يعني أصبحت هذه القضية لت وعجن، ويعني يسأل صار تكرار، فما في داعي يا أختي الفاضلة تكرار مثل هذه الأشياء. تكلمنا فيها من قريب وتكلمنا فيها من بعيد، فأبينا الأحكام الشرعية في هذا، فنكتفي بهذا. بارك الله فيك. صالحة من عمان تقول يعني عندها أخت عصبية جدا ودائما تقسم بالله، عندها خادمة الآن حلفت أن ما تجدد لها، والخادمة أقنعتها، الآن تقول ماذا عليها؟ عليها الكفارة، عليها كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد تصوم 3 أيام، ما تنتقل إلى الصيام إلا إذا عجزت عن دفع إطعام 10 مساكين. ويجب أن تعلم أختك عن طريقك أنت بأن كل يمين منعقدة حلفتها وحنثت فيها يجب عليها الكفارة، ولذلك ذمتها مشغول الآن بهذه الكفارات، ولا يجوز لها أن تتأخر في ذلك. ولو لقيت الله عز وجل وفي ذمتها كفارات لقيت الله وما أدت حقه سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال ولكن يؤاخذكم، شوفي الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك كل يمين حلفته أختك يجب عليها أن ترجع وتنظر في هذه الأيمان اللي حنثت فيها. ما معنى حنثت فيها؟ مثل سالفتها مع الخادم، والله ما أجدد لك، وراحت جددت لها حنثت عليها صيام 10 أيام، عفوا إطعام 10 أيام، فإن لم تجد صيام 3 أيام. حلفت والله ما تكلم فلانة وكلمتها عليها إطعام 10 مساكين. حلفت ما تطلع من البيت اليوم ثم خرجت، وهكذا. بارك الله فيك. صالحة من عمان تقول أختي عندها مشكلة في الوساوس، رغم أنها تقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء وعندها شيء من الخوف من المستقبل، تريد نصيحة. يا صالحة بارك الله فيك، أنا في آخر البرنامج، وأتمنى والله لو كان هناك وقت طويل أنني أوجه يعني نصيحة لها ورسالة لها. أولا أختي الفاضلة، من أصول الإيمان، أصول الإيمان، الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم، من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. ولذلك الله تعالى قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. أنا أجزم يقين أن كل مسلم يقوي الإيمان في القدر في صدره وفي قلبه، والله إنه من أشجع الناس، والله لا تتطرق إليه الوساوس ولا الأوهام ولا الخيالات، ويعيش في حالة من السعادة وحالة من الراحة وحالة من الطمأنينة. مشكلة الناس الخلل في مسألة الإيمان بالقدر، هذه هي مشكلة المشاكل عند أغلب الموسوسين، عند أغلب المضطربين، عند أغلب الذين يحملون عقد وخوف من المستقبل وش اللي بيحصل، يعني كأن الواحد ضامن بأنه سيعيش أبد الآباد. سبحان الله العظيم، يعني أين الأنبياء؟ أين الأمم السابقة؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ ولذلك إن شاء الله سأزيد هذه المسألة، لأن وقت البرنامج انتهى غدا بحول الله، أزيدها يعني توضيحا وأيضا مجموعة من النصائح لها ولكل من يشاهدني. واعتذر عن بقية الإجابة على أسئلة الأخت صالحة وأيضا أبو تركي من السعودية وأم عمر من ألمانيا، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.